بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نواصل نقرأ في الدرس، لم نرتب لمحاضرة اليوم، فإن شاء الله إذا تيسر في الجمعة المقبلة ونواصل في درسنا، ويعتبر موعظة محاضرة وافية. قال الإمام أبو حاتم بن حبان رحمه الله: ذكر الزجري عن قبول قول الوشاه. قال أنبانا أبو يعلى قال أنبانا عبد الله ابن محمد ابن أسماء قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على الناس كافة مجانبة الإفكار في السبب الذي يؤدي إلى البغضاء والمشاحنة بين الناس. والسعي فيما يفرق جمعهم ويشتت شملهم. والعاقل لا يخوض في الإفكار فيما ذكرنا، ولا يقبل سعاية الواشي بحيلة من الحيل، لعلمه بما يرتكب الواشي من الإثم في العقبى بفعله ذلك. هذا الفصل في الزجر عن قبول قول الوشاه. والوشاه هم النمامون، والواشي هو النمام. الذي ينقل النميمة بين الناس، ينقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد بينهم، فهو نمام وهو واشي. ومن أشد الزجر عن ذلك تقبيح فعل النمام في أدلة كثيرة بما يقتضي أن من نقلت إليه نميمة ومن وشي إليه عن شخص من الأشخاص لا يقبل ذلك. لا يدخل الجنة نمام، وهذا لبيان قبح فعله وأنه يفسد بين الناس. ولذا أهل العلم يذكرون النميمة في أبواب السحر وما يتعلق به، كما فعله الإمام المجدد في كتاب التوحيد، ذكر أحاديث النميمة في باب بيان شيء من أنواع السحر، وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ونبئكم ما العظه؟ هو النميمة القالة بين الناس. وذلك لأن فعل النمام يماثل فعل السحرة وربما كان أشد، فإن الله تعالى ذكر عن السحرة أنهم يفرقون بين المرء وزوجه ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. كذلك النمام يفرق، بل ربما يكون تفريق الساحر بين اثنين، بين ثلاثة، بين أربعة، بخلاف النمام ربما فرق فئات كثيرة من الناس وطوائف كثيرة من الناس. فكان فعله شبيها بفعل الساحر، ولذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عظها. ألا ونبئكم ما العظه؟ والعظه بمعنى القطع. ثم قال: هي النميمة القالة بين الناس، وسميت بذلك لأنها تؤدي إلى التقاطع، إلى التدابر، إلى التفريق. فحرمة النميمة شيء ظاهر، وهي من كبائر الذنوب، لكن ما ذكر ابن حبان هنا الزجر عن قبول قول الوشاه، أي لا يقبل قول النمام ويرد عليه. وقد ذكر الذهبي رحمه الله فائدة جميلة في كتاب الكبائر نقلا عن أبي حامد الغزالي رحمه الله الجميع. حاصل ذلك قال: ينبغي لمن نقلت إليه نميمة ستة أمور. الأمر الأول ألا يصدق هذا النمام، وألا يقبل قوله الذي نقله إليه. قال: لأنه بنميمته يعتبر فاسقا، والله تعالى قد أمر بالتثبت من قول الفاسق وألا يقبل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالنمام فاسق لا شك، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز قبول قوله ولا تصديقه. ولذا يقول الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. لا تطعه ولا تصدقه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما يواجه به النمام قال أن ينهاه عن ذلك، وأن ينصحه ويقبح فعله ذلك، ينهى عن هذه النميمة وأنها محرمة، وينصحه ويقبح هذا الفعل الذي يفعله، يبين له أنه فعل قبيح. قال: الأمر الثالث مما ينبغي أن يفعله أن يبغض هذا النمام في الله. قال: لأنه بغيض إلى الله جل وعلا، والبغض في الله واجب، فيكون مبغضا له لصنيعه هذا الذي يؤدي إلى الضرر بين المسلمين. الأمر الرابع قال: ألا يحمله ما نقل إليه عن أخيه على سوء الظن به. لا يحمل هذا، هذه النميمة لا تحمله، ولا يحمله هذه الوشاية التي نقلت إليه أن يقع في قلبه سوء ظن بأخيه المسلم، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الأمر الخامس في ذلك قال: ألا يحمله ما نقل إليه عن أخيه على التجسس على أخيه. لا تحمل هذه النميمة التي نقلت إليه وهذه الوشاية التي نقلت إليه أن يتجسس على أخيه المسلم، فإن الله تعالى قال: ولا تجسسوا. الأمر السادس قال: ألا يفعل ما نهى عنه النمام، وألا يرتكب الخطأ الذي ارتكبه هذا النمام، فلا يحكي كلام النمام إلى أخيه، لا ينقل كلام هذا النمام إلى أخيه فيقع في النميمة التي نهى عنها من نقل إليه ذلك الخبر. فإذا حصلت مثل هذه الأمور، إن لم تنقطع النميمة بين الناس تقل كثيرا، وأيضا لا يكون لها أثر، لا يكون لها أثر. وكم تفسد النميمة، كم أفسدت بين علماء، يأتي من ينقل إلى هذا العالم كلاما ويأتي إلى الآخر ينقل له كلاما آخر، فيقع الفساد فيما بينهم. كم أفسدت من دعاه، كم أفسدت من أصحاب، كم أفسدت بين أهل وأقارب، كم أفسدت بين جيران. فهي ضرر، وهي كالسحر في مؤدى فعلها. فلذا نبه ابن حبان رحمه الله على هذا الفصل المهم، وهو الزجر عن قبول قول الوشاه، فلا تفتح لهم الآذان ولا تصغي إليهم، الذي يريد الإفساد. قال: ولقد أنبأنا محمد ابن سعيد القزاز قال: حدثنا عباس ابن الوليد ابن مزيد عن أبيه عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود لابنه، وهذا كما ترى معضل: يا بني إياك والنميمة فإنها أحد من السيف. إياك والنميمة فإن أحد من السيف، أي كما أن حد السيف يقطع كل ما وقع عليه، كذلك النميمة تقطع ما وقعت عليه. قال: وأنشدني الكريزي: من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه، كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه، فالويل للعهد منه كيف ينقضه، والويل للود منه كيف يفنيه. أي شبه النميم بسيل الليل، سيل الليل لا تدري من أين يأتي. قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق الناقد بواسط قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: لما تعجل موسى بن عمران إلى ربه رأى رجلا تحت العرش فغبطه بمكانه، فسأل ربه أن يخبره باسمه، قال لا أخبرك باسمه ولكنني أخبرك من عمله بثلاث خصال: كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا يعق والديه، ولا يمشي بالنميمة. وهذا أيضا كما ترى معضل، لا يعتمد على مثل هذه الأسانيد، لكن ينقله ابن حبان بسندها كما جرت به عادة أهل العلم من نقل كثير من هذه الأخبار إذا أسندوها. قال أنبأنا محمد بن المهاجر قال حدثنا محمد بن يعقوب الربعي قال حدثنا محمد بن إدريس المعدل عن العتبي قال سمعت أعرابية توصي ابنا لها فقالت عليك بحفظ السر وإياك والنميمة، فإنها لا تترك مودة إلا أفسدتها، ولا جماعة إلا بددتها، ولا ضغينة أي في القلب مخفية من أحقاد، ولا ضغينة إلا أوقدتها. فعلا لا تترك مودة إلا أفسدتها، أي في حق من استجاب للنميمة وأصغى أذنه إلى النمامين، لا تترك مودة إلا أفسدتها، ولا جماعة إلا بددتها، ولا ضغينة إلا أوقدتها. قال أبو حاتم رضي الله عنه ثم لا بد لمن عرف بها ونصب إلى مقارفتها من أن يحترس من مجالسته، وأن لا يوثق بمودته، وأن يزهد في مواصلته ومعاشرته. يعني من عرف بالنميمة واشتهر بين الناس بذلك أنه ينقل الكلام للإفساد والقيل والقال، مثل هذا كما قال ابن حبان يحترس من مجالسته، أي يحذر من مجالسته لا يجالس، ولا يوثق بمودته، وإن أظهر المودة والمحبة لا يوثق بذلك، وأن يزهد في مواصلته ومعاشرته. قال ولذلك يقول أخو ربيعة تمشيت فينا بالنميم وإنما تفرق بين الأصفياء النمائم، وما زلت منسوبا إلى كل آفة، وما زال منسوبا إليك الملائم، لأنك لم تندم لشر فعلته، وما تأتي من خير فإنك نادم. قال أنبأنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا عبيد الله ابن محمد العيشي قال حدثنا علي بن محمد المدائني قال وشاواش بعبد الله بن همام السلولي إلى زياد أي الأمير قال فبعث زياد إلى ابن همام فجاء فأدخل الرجل بيتا أي أدخل هذا الواشي بيتا، فقال له زياد يا ابن همام بلغني أنك هجوتني، فقال له كلا أصلحك الله ما فعلت وما أنت لذلك أهل، أي لست أهلا لأن أهجوك. قال فإن هذا أخبرني وأخرج الرجل، فأطرق ابن همام هنيهة ثم أقبل على الرجل فقال: وأنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فخنت وإما قلت قولا بلا علم، فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم، أي إما أنك خائن وإما أنك كاذب تأثم قائل بلا علم. قال: فأعجب زياد بجوابه وأدناه وأقصى الساعي ولم يقبل منه، الذي جاء يخبر بالنميمة. وهذه الأبيات حكمة، أي أنت بين الرجلين، إما أني ائتمنتك بشيء وأخبرتك به فأبديته فأنت خائن، وإما أنك قلت علي ما لم أقل فأنت كاذب. فإذا هذا الذي نقلت إليه النميمة، هذا الذي نقلها إليه إما خائن وإما كاذب، فكيف يقبل من خائن أو كاذب؟ وأنشدني ابن زنجي البغدادي: يمشون في الناس يبغون العيوب لمن لا عيب فيه لكي يستشرف العطب إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا. أخبرني محمد بن أبي علي حدثنا ابن أبي شيبة أبو جعفر قال حدثنا الحسن بن صالح قال: سمعت حجين ابن المثنى يقول: سعى رجل بالليث بن سعد إلى والي مصر فبعث إليه فدعاه، فلما دخل عليه قال له: يا أبا الحارث، إن هذا أبلغني عنك كذا وكذا. فقال له الليث: سله أصلح الله الأمير عما أبلغك، أهو شيء ائتمناه عليه فخاننا فيه؟ فما ينبغي لك أن تقبل من خائن، أو شيء كذب علينا فيه فما ينبغي لك أن تقبل من كاذب؟ فقال الوالي: صدقت يا أبا الحارث. هو الليث بن سعد، النمام بين حالين، إما خائن فاسق، خائن خان ما ائتمنوا عليه صاحبه، فاسق بارتكابه للنميمة، وإما كاذب والكاذب أيضا فاسق، فهو على كل حال مردود الخبر، لا يقبل قوله على إطلاقه. فليحذر من نقلت إليه نميمة، وليعلم أن هذه هي أحوال النمام، في كلا الحالين يعتبر فاسقا، والفاسق مردود الخبر. قال أخبرنا ابن جوصى قال حدثنا عبد الله ابن هانئ ابن عبد الرحمن ابن أبي عبلة عن أبيه عن عمه إبراهيم ابن أبي عبلة قال: كنت جالسا مع أم الدرداء فأتاها آت فقال: يا أم الدرداء، إن رجلا نال منك عند عبد الملك ابن مروان. فقالت: إن نؤبا، أي نتهم، إن نؤبا بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا. تقول: نحن كثيرا ما يأتي إنسان يزكينا بما ليس فينا ويمدحنا بما لسنا متصفين به، فكذلك لا نعدم من يطعن فينا ومن يذمنا ويتهمنا بما ليس فينا. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل لزوم الإغضاء عما ينقل الوشاه، وصرف جميعها إلى الإحسان، وترك الخروج إلى ما لا يليق بأهل العقل، مع ترك الإفكار فيما يزري بالعقل، لأن من وشى بالشيء إلى إنسان بعينه يكون قصده إلى المخبر أكثر من قصده إلى المخبر به لمشافاته إياه بالشيء الذي يشق عليه علمه وسماعه. يعني هذا الواشي النمام يكون تجرأ على من أوصل إليه النميمة أكثر مما تجرأ عليه النمام، لأن النمام ذكره وهو غائب ولم يتجرأ أن يواجهه بهذا الكلام إلى وجهه، بخلاف النمام فقد استخف به ووجه إليه هذا الكلام مباشرة، فصار الواشي أجرأ على هذا الذي وشى إليه وأبعد عن الاحتشام منه من النمام. ها؟ من النمام أجرأ من الذي ذكره، نعم من الذي ذكره بالسوء، هذا الذي أوصل إليه النميمة أجرأ ممن ذكره بالسوء. قال: ولقد أحسن الذي يقول من يخبرك بشتم عن أخ فهو الشاتم لا من شتمك، ذاك شيء لم يواجهك به، إنما اللوم على من أعلمك، كيف لم ينصرك إذ كائن كان أخا ذا وفاء عند من قد ظلمك، إنما رام بإبلاغ الذي نم فيه فاعلما أن إنما رام بإبلاغ الذي نم فيه فاعلما أن يرغمك، فأهنه إنه من لؤمه، إن تهنه بهوان أكرمك، لكن الحر إذا أجللته لم يصغرك ولكن فخمك. قال: أنبانا محمد ابن المهاجر، حدثنا محمد ابن عبد الله السويدي، قال: سمعت العباس بن ميمون يقول: شيع المأمون الحسن بن سهل ذا الوزارتين. شيع خرج معه إلى بعض الطريق يودعه، فلما بلغ غاية التشيع قال له المأمون: يا حسن ألك حاجة؟ وزير هذا له. قال: نعم يا أمير المؤمنين، تحفظ علي من قبلك ما لا أستطيع إدراكه إلا بك، ويكون بيني وبينك قول كثير عزة: وكوني على الواشين لداء شغبة كما أنا للواشي ألد شغوب. لداء أي مخاصمة، شغبة أي كثيرة الاعتراض والاستنكار، أي لا تنقاد لقول الواشين بل أنكري كلامهم. قال: أخبرنا محمد بن سعيد القزاز، قال: حدثنا محمد بن خزيمة البصري، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال: الذي يعمله النمام في ساعة لا يعمله الساحر في شهر، كما سبق. ربما أفسد النمام بين جماعتين كبيرتين بما لا يستطيع ذلك الساحر. قال: أخبرنا محمد بن عثمان العقبي، قال: حدثنا محمد بن الحسن الهلالي أبو عوانة البصري، قال: حدثنا داود ابن شبيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: باع رجل من رجل غلاما له وقال: أبرأ إليك من النميمة، أي يقول للذي باع يقول إنه نمام، هذا العيب الذي فيه، فاشتراه على ذلك، أي اشتراه وهو قد بين له أنه نمام، فجاء إلى مولاته أي زوجة ذلك الرجل الذي اشتراه، فقال إن زوجك ليس يحبك وهو يتسرى عليك ويتزوج، أفتريدين أن يعطف عليك؟ قالت نعم. قال خذي موسى، أي موسى آلة حادة، فاحلقي به شعيرات من باطن لحيته، وبخريه بها، هذا الذي أوصل إلى المرأة. وجاء إلى الرجل فقال إن امرأتك تبغي وتصادق، أي تزني وتصادق غيرك، وهي قاتلتك، أفتريد أن يبين لك ذلك؟ قال نعم. قال تناوم لها، أي أظهر أنك نائم. قال فتناوم لها فجاءت بموسى تحلق الشعر، وهو ظن أنها جاءت لقتله كما بلغ ذا النمام، فأخذها فقتلها، فأخذه أولياؤها فقتلوه. انظر إلى ضرر النميمة، كنا نحفظ هذا في أنه كذاب، أنه يكذب في السنة كذبة، فاشترى على ذلك، وهذا السند في أنه نمام، أفسد بين هذا الزوج وزوجته وبين الأهل. أتى للرجل للمرأة يقول إذا أردت أن يعطف عليك هذا الزوج لا يتزوج، احلقي منه شعرات من أسفل لحيته، أي من جهة نحره وحلقه، ولا شك أنها لا تحلق إلا بشيء حاد. ثم جاء إلى هذا الرجل يقول زوجتك عزمت على قتلك، وأظهر لها أنك نمت وسترى ذلك، فأفسد هذا الفساد العريض، فالنمام يفسد فسادا عريضا. كم أفسد النمامون والمؤلبون في زمن عثمان رضي الله عنه، حتى قتل أمير المؤمنين، وحتى فشى القتل في أوساط المسلمين من أقوال النمامين. وتأمل فتنة عظيمة جدا أحدثها جماعة من النمامين. قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا وأمثاله من ثمرة النميمة، لأنها تهتك الأستار وتفشي الأسرار وتورث الضغائن وترفع المودة وتجدد العداوة وتبدد الجماعة وتهيج الحقد وتزيد الصد، فمن وشي إليه عن أخ كان الواجب عليه معاتبته على الهفوة إن كانت، وقبول العذر إذا اعتذر، وترك الإكثار من العتب. أولا الواجب عليه يرد هذا النمام ولا يصدق كلامه، ثم إن تبين له أحقية ما قاله ينصح أخاه ويعاتب على هذا الخطأ الذي فعله، وإذا اعتذر إليه قبل عذره. وترك الإكثار من العتب مع توطين النفس على الشكر عند الحفاظ، قال في الحاشية حفظ الود، وعلى الصبر عند الضياع، وعلى المعاتبة عند الإساءة. وأنشدني منصور ابن محمد الكريزي كاف الخليل على المودة مثلها، وإذا أساء فكافه بعتابه، وإذا عتبت على امرئ آخيته فتوق ظاهر عيبه وسبابه، وألن جناحك ما استلان لوده، وأجب أخاك إذا دعا بجوابه. وأنشدني علي بن محمد البسامي أعاتب إخواني وأبقي عليهم، ولست لهم بعد العتاب بقاطعي، وأغفر ذنب المرء إن زل زلة، إذا ما أتاها كارها غير طائع، وأجزع من لوم الحكيم وعذله، وما أنا من جهل الجهول بجازعي. وهذه الأبيات كلها حكم. أعاتب إخواني وأبقي عليهم، أي لا أزيد في العتب حتى يورث القطيعة، بل أعاتب بقدر الحاجة، ومع ذلك لا أقاطعهم بعد العتاب، ولست لهم بعد العتاب بقاطعي، بل واصل. وأغفر ذنب المرء إن زل زلة، إن أخطأ يعفو عنه، إذا ما أتى كارها غير طائع، وأجزع من لوم الحكيم وعذله، وما أنا من جهل الجهول بجازعي، أي لأن الحكيم يدري ما يقول، ولكلامه مغزى بقدر حكمته وعقله. قال: أخبرني محمد ابن أبي علي الخلادي، قال: أخبرني محمد ابن يزيد النحوي عن العتبي عن أبيه قال: عتب ابن الزبير على معاوية في شيء فدخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين، اسمع أبياتا أعتبك فيها. قال: هاتي. فأنشده: لعمرك ما أدري وإني لأوجل، على أينا تعد المنية أول، وإني على أشياء منك تريبني كثيرا لذو صفح على ذاك، كثيرا لذو صفح على ذاك مجمل. إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران لو كان يعقل. فقال له معاوية: لقد شعرت بعدي، أي صرت شاعرا يا أبا بكر، أي يخاطب بعض غلمانه. فدخل علي معا ابن أوس المزني بعد ذلك، فقال له معاوية: هل أحدثت بعدنا شيئا؟ أي ما هو آخر شعر قلته؟ قال: نعم. ثم أنشد: لعمرك ما أدري وإني لأوجل، الأبيات التي ذكرها ابن الزبير. فقال: علي بابن الزبير. فقال: أليس هذا لك فيما زعمت؟ قال: أنا ألفت المعنى، وهو ألف القوافي، وهو بعد ظئري، ومهما قال من شيء فأنا قلته. فضحك معاوية، وكان معن بن أوس مسترضعا في مزينة. سمعت الحسين ابن إسحاق الأصفهاني يقول: كتب علي بن حجر السعدي إلى بعض إخوانه: أحن إلى عتابك غير أني، أجلك عن عتاب في كتابي، ونحن إذا التقينا قبل موت شفيت غليل صدري من عتابي، وإن سبقت بنا أيدي المنايا فكم من عاتب تحت التراب. وأنشدني عبد العزيز ابن سليمان الأبرش: صحائف عندي للعتاب طويتها، ستنشر يوما والعتاب يطول، كتاب لعمري لا بنان يخطه، وسوف يؤديه إليك رسول، سأكتب إن لم يجمع الله بيننا، وإن نجتمع يوما فسوف أقول. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل ألا يقصر عن معاتبة أخيه على زلته، لأن من لم يعاتب على الزلة لم يكن بحافظ لخله. ومن أعتب لم يذنب، كما أن من اغتفر لم يعاقب، وظاهر العتاب خير من مكتوم الحقد، ورب عتب أنفع من صفح. أي يقول معاتبة الأخ على خطأه له فائدة ويصلحه ويجعله لا يكرر هذا الخطأ، ويكون أنفع له من كتمان ذلك الذي قد يؤول إلى حقد. ولذلك أنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: إذا ممرؤ ساءتك منه خليقة فكاتمته فالوهن في ذاك تركب. لعلك لو عاتبته ثم لمته لسرك حتى لم تكن تتعتب. وأنشدني الكريزي: فإن تكن العتبى فأهلا ومرحبا، وحق لها العتبى لدينا وقلتي، وإن تكن الأخرى فإن وراءنا مفاوز لو سارت بها العيس كالتي. قال أبو حاتم رضي الله عنه: لا يجب على العاقل أن يناقش على تصحيح الإعتاب بالإكثار مخافة أن يعود المعاتب إلى ما عوتب عليه، لأنه من عاتب على كل ذنب أخاه فحقيق أن يمله ويقلاه، وإن من سوء الأدب كثرة العتاب، كما أن من أعظم الجفاء ترك العتاب، أي لا هذا ولا هذا، فلا يكثر في كل شيء حتى لا يقع في الملل والخصومة، ولا يترك العتاب حتى لا يقع في تكرار الأخطاء والزلات. والإكثار في المعاتبة يقطع الود ويورث الصد. ولقد أنشدني عبد الله ابن أحمد النقيب البغدادي لابن المعتز: معاتبة الإلفين تحسن مرة، أي الصاحبين، فإن أكثروا إدمانها أفسد الحب. إذا شئت أن تقلى فزر متتابعا، وإن شئت أن تزداد حبا فزر غبا. وأنشدني محمد ابن أبي علي الصيداوي: إذا كنت في كل الأمور معاتبا خليلك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. انشده لا من قوله، فإن هذه الأبيات لبشار بن برد، وإنما هذا حكاها كأنه لابن حبان. قال: أخبرنا محمد بن المهاجر حدثنا محمد بن الحسن الذهلي عن أبي السائب قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تكثر العتاب، فإن العتاب يورث الضغينة والبغضة، وكثرته من سوء الأدب. قال أبو حاتم رضي الله عنه: قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات في كتابي مراعاة الإخوان، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. حاصل هذا أن في الزجر كما قال ابن حبان رحمه الله عن قبول قول الوشاح، وهم النمامون، لما يؤدي إليه قبول قولهم من مفاسد كثيرة. أخ يقول: هل الواضح من هذه الأقوال كلها أن النمام شر من الساحر؟ وهل يقتل إذا علم أنه نمام مثل ما يقتل الساحر؟ لا، الساحر كافر والنمام مسلم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يمنع أن يكون فعل الكافر أو فعل بعض المسلمين في الضرر أشد من فعل المرتد. أخ يقول: رجل لا يصلي ولا يصوم، ذهب إلى الجهاد في سبيل الله فقاتل ثم مات، هل يكون شهيدا؟ إذا خرج من ذلك تائبا، يعني رجل كان لا يصلي ولا يصوم مثلا، هذا كافر إذا كان لا يصلي ولا يصوم، فتاب فيما بينه وبين الله ثم خرج إلى الجهاد مباشرة ولم يتمكن من فرصة يصلي فيها ثم قتل، فهذا يكون شهيدا، كما في ذاك الرجل الكافر الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ وكان في معركة، قال: أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم دخل إلى المعركة فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، ودخل الجنة ولم يصلي لله ركعة، توبة. أما لو كان تارك صلاة ومفطر في رمضان لا يصوم ثم جاء الجهاد وهو في أثناء الجهاد على هذا الحال لا يصلي ولا يصوم، فلا يكون هذا شهيدا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.